العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نور وهداية وفتح وتوفيق وشريعة وأحكام، نعيش مع بعضها في دقائق معدودة في باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. يقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية، أي الأمة الرقيقة التي تباع وتشترى وليست الحرة، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. والتثريب لا يثرب عليها، أي لا يوبخها. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال: اضربوه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. هذه الأحاديث الثلاثة أيها الإخوة الكرام عظيمة الأثر، عظيمة المعنى، عظيمة الفوائد. الحديث الأول فيه حث على الستر: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. كثير منا عود لسانه أن يتكلم ما يرى، ويقول: رأيت فلانا يفعل كذا، وسمعت فلانا قد فعل كذا، ويشيع مثل تلك الانحرافات أو المخازي نظرا للعادة السيئة التي اعتادها البعض منا. وهذا في الحقيقة فضيحة، يعني هذا ليس أكثر من غيبة، وليس أكثر من بهتان وافتراء، وهو لا يدري، لم يتأكد، إنما آفة الأخبار سماعها. وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. والإشاعة كما في الآية إشاعة الفواحش، هؤلاء أصحابها الذين يشيعونها في الناس يستحقون من الله العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. والعذاب الأليم في الدنيا الأمراض والأسقام والابتلاءات الحسية والمعنوية، وفي الآخرة عذاب النار ولعنة الجبار والعياذ بالله في إشاعة الفواحش بين الناس بالكلام ونشرها في الأحاديث. الحديث الثاني يبين فيه عليه الصلاة والسلام عظيم جرم المجاهرة. والمجاهرة أيها الإخوة هو الكشف عما يعمل الإنسان. كثير من الناس، من الشباب، من المخطئين، يتبجحون أمام أقرانهم وأصحابهم: أني فعلت كذا، ورحت إلى مكان كذا، وعملت كذا. يعني ألا يخجل، ألا يستحي من الله، ألا يخاف من الله؟ هو يكشف ستر الله عنه، هو يفضح نفسه، هو يتحدى، وهو يجاهر، وكأن شيئا لا يناقض الفطرة ولا الإنسانية ولا الدين ولا الأخلاق ولا كرائم الخصال، كأن شيئا يتباهى به أصبح المعروف عنده منكرا والمنكر معروفا، فانقلبت الموازين ومسخت الفطر والعياذ بالله، كل أمتي معافى، بمعنى معافى إذا تاب وأناب ورجع إلى الله، إلا المجاهرين. المجاهر كما قلنا الذي يفضح نفسه، والذي يعمل المنكر أمام الناس، والذي يتحدث حتى أمام الناس بما فعل. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول فلان فعلت كذا أو فعلت البارحة كذا، قد بات يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عنه. والحديث الذي بعده يبين الأمة الرقيقة التي كانت في الجاهلية وفي أول الإسلام، كان الرق موجودا، والإسلام صف عملية الرقة، الإسلام جاء ليعتق الناس، بدليل أنه لم يجز الاسترقاق إلا من الصراع والحرب والجهاد بين المسلمين والكفار، وقد كان العرب والناس قديما يغزو بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض في ظلم وعدوان وقوة، فيأخذون ما يأخذون من أموال وسبايا وما إلى ذلك، كل هذا حرمه الإسلام. لم يبقى إلا الصراع الذي أراده الله أن يبقى بين الحق والباطل، لا يمكن أن يزول مهما كان الناس ومهما تحول، الصراع قائم بين الكفر والإيمان والحق والباطل، وإذا وجد الصراع وجد جهاد، وإذا وجد جهاد وقتال معنى ذلك وجد قتل وأسر وسبايا وغنائم وما إلى ذلك، والمعاملة بالمثل. فالإسلام عندما يرى الخصم قد أسر فهو يأسر، يطلقهم، يطلقون الأسر مقابل بعض، يفديهم بالمال، يفعل ذلك، لا يريد أن يبقي الأسر أو الاسترقاق، بدليل أنه فتح باب العتق بالكفارات وغيرها وفي سبيل الله، وجعل عتق الرقيق من أعظم القربات إلى الله عز وجل. لكن الأمة التي يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتكبت الفاحشة تجلد مرة ومرة ومرة، ثم ماذا يفعل؟ هي أمة ليست حرة، فتباع ولو بحبل من شعر ولو بأبخس الأثمان، فلا خير فيها. انظروا إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع إذا وقع منها المنكر مرة ومرة ومرة ولو بحبل من شعر، بمعنى أن ما عاد فيها خير في بقائها في بيت سيدها، بل هي مكان شر وسوء ولعنة، لأنها تكرر منها هذا المنكر، فكيف إذا كان الفاعل حرا أو حرة؟ لكن الحرة في الإسلام أو في الجاهلية كانت تتحاشى هذا، لم تكن الحرة في الجاهلية، حتى كما صرحت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنه عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على النساء، فبايعهن على أن لا يشركن بالله شيئا، إذا جاءك يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصنك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. فلما وصل على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، وإذا بهن قالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ كيف أنت تأخذ العهد علينا على ألا نفعل ونحن حرائر ولسنا بإماء، هل تفعل الحرة ذلك؟ إذن هي امرأة أسلمت حديثا، وهي معروفة موقفها في غزوة أحد من سيد الشهداء حمزة، ولم تكن أسلمت من قبل، كيف بقرت بطنها وكيف أخذت لتأكل كبد حمزة رضي الله تعالى عنه، كيف كانت في الجاهلية ثم أسلمت، والإسلام يجب ما قبله، لا يمكن أن يبقى الحقد في قلب من أسلم أو على من أسلم. ولكن موقفها الذي يفيدنا أو تزني الحرة، هكذا استغربت ولم ترى في واقع أمرها أن الحرة تفعل ذلك. ثم في الحديث الأخير بين عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي جيء به وقد شرب الخمر، أمر بضربه، لكن أحد الصحابة عندما قال أخزاه الله أو خاطبه أخزاك الله، لم يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، أنه خلاص هذا أخطأ يقام عليه الحد، لكن لا تهن كرامته ولا تتكلم عليه بشيء من اللعنة أو الفضيحة أو العار، إنما خطأ أخذ الحد عليه، والحد مطهر في الإسلام، إذا أقيم الحد على من ارتكب المعصية فالحد طهارة وتنقية من الذنب. لا تقول هكذا، لا تعين عليه الشيطان، فهذا هو أدب الإسلام الذي يؤدبنا به ألا نحتقر ولو كان عاصيا ولو كان قد أقيم عليه الحد ولو كان مرتكبا للمنكر، إنما يستر وينصح وينقذ ويعان على نفسه وعلى شيطانه ولا يعان الشيطان عليك. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن، ويحفظ ذرياتنا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقهنا في الدين برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مع بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نستنير بهديها ونستضيء بنورها في باب الإصلاح بين الناس. يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال سبحانه: والصلح خير. وقال عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله: أي ذلك أحب؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال له: أي ذلك أحب؟ بمعنى لا تتألى وتقول لا يفعل أو لا أفعل كذا، إنما افعل ما يحب الله عز وجل. إخوتي، هذه الأحاديث الشريفة تبين لنا قيمة الإصلاح بين الناس، وأجر فعل الخير في إزالة ما يعلق في النفوس والقلوب. فالحديث الأول مثلا يبين فيه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان مكون من مفاصل وأعضاء صغيرة وكبيرة وعظيمات، في كل أنملة أكثر من 3 عظيمات صغيرة أو تقريبا. فهذه يقول عنها عليه الصلاة والسلام، حتى بعض العلماء أوصل مفاصل الإنسان وعظيماته الصغيرة إلى 360، يعني بعدد أيام السنة تقريبا. يصبح كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني عندما يصبح أحدنا وقد سلمه الله من الآفات والأمراض الخطيرة، كل جزء في جسمه ينبغي أن يقدم لأجل سلامته صدقة إلى الله عز وجل شكرا على نعمه في سلامة الإنسان. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، ومعنى تعدل بين الاثنين أي تصلح بينهما بالعدل. اثنين متخاصمين، اثنين مختلفين، اثنين عندهم سوء تفاهم فيما بينهم، فأنت عندما توفق بينهما
حتى لو جئت لتترخص في كلام لم يكن، بمعنى جئت إلى أحدهم وقلت فلان يثني عليك، فلان يقول خيرا، فلان يحسن الظن بك، فلان يذكرك بخير، هنا يرخص مثل هذا ولو لم يكن له أصل. لماذا؟ لأن قصدك أن توفق بين إنسانين فتزيل العداوة والحقد والبغضاء من قلبيهما، تعدل بين الاثنين صدق، تعين رجل في دابته والدابة يقوم مقامها، كل مواصل اليوم. نحن للأسف أصبحنا في عصر، في زمن، ربما يمر أحدنا على شخص في مشكلة في سيارته منقطع إلى آخره، كأن الشيء لا يعنينا، يعني أصبحنا أنانيين من حيث لا نشعر. كانوا قديما الناس يتعاطفون، يترافقون، يتراحمون، يعني ربما يقف الشخص لأكثر من واحد. الآن أصبح يقول له السيارات الأجرة كثيرة والناس كثيرين وليس في مكان مقطوع ربما، وأصبح الإنسان يهمه شأن نفسه. قد يعذر الإنسان في بعض الحالات، ولكن هناك إنسانية ورحمة، هناك أن يعكس الإنسان المسألة. لو أنا كنت واقفا، لو أنا تعطلت سيارة، ماذا أريد من الناس الآخرين؟ أتمنى لو يجي واحد عارف بتصليح السيارة يسعفني، من أين آتي بمن يصلح السيارة؟ أتمنى لو واحد ساعدني فيه. إذا لماذا أنا لا أفعل ما أريد الناس أن يفعلونه لو حصل عندي مشكلة أو إشكالية؟ هنا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا وبيّن أن هذه أمور بسيطة، ربما لا يخسر منها الإنسان شيئا من المال إلا جهدا بسيطا أو وقتا قليلا، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، ما يستطيع أن يركب بنفسه أو يحمل متاعه بنفسه فتساعده، فلك صدقة عند الله بهذا وأجر عظيم. أو ترفع عليه له عليها متاعة، صدقة. الكلمة الطيبة، عندما تقول كلمة طيبة لإنسان مهما كان ولو ما كنت تعرفه، إنسان لا تعرفه، لكن تقول له كيف حالك، تشعره باهتمامك، يكون لك عند الله على حسب نيتك ماذا أردت بهذه الكلمة. أردت وجه الله؟ أردت أنه إنسان يعني له مكان عند الله تعالى فأنت تطيب خاطره؟ أردت مصلحة دنيوية من أجل أن تصل إلى ما تريد؟ لك ذلك في الدنيا وليس لك عند الله شيء. الله يريد العمل له، لا يريد العمل لك أنت. نحن أعمالنا الآن أكثرها لنا، والله إذا كان الذهاب إلى فلان والسلام عليه والكلام الطيب سيأتي لي بخير في الدنيا، إذن أنا مستعد أروح على 10 مرة واحد. لكن إذا كان مالي شيء ولا ينفعني وما عنده حاجة تفيدني، إذن ما في غنى عنه. إذن أصبحنا نحن ندور حول محور المصالح والمنافع، وهذا لا يختلف عنا مع الكفار وغيرهم. الكافر يريد مصلحة، يحسن أخلاقه لأجل مصلحة. وقبل قليل كان يكلمني أحد عن من يعمل، عن الموظفين، عن العمال في كل مجالات الحياة، يقول لي نجرب من يوحد الله من العمال، فنجده يعمل المشاكل، نجده لا ينتظم بنظام، نجده لا يطيع، نجده يفعل ويفعل، ونتعامل مع من لا يعرف الله ولا يوحده، فنجده حاضر وأمرك وكل شيء على ما يرام ولا يخالف ولا يتأخر. وضرب لي أمثلة كثيرة، قلت يؤسفني أن نرى نماذج مسلمة موحدة لا تعرف حسن المعاملة، حسن اللباقة، حسن الكلمة، حسن الطاعة في المعروف في غير معصية الله عز وجل، والمسلم أولى بهذا. فلماذا المسلمون على كل المستويات أعطوا صورة فيما بينهم وليس للآخرين، فيما بينهم صورة غير طيبة، صورة غير طيبة؟ أين الخلق؟ أين التعامل؟ أين محاسبة النفس؟ أين المنهج؟ أنا عندي منهج التعامل، يعني بعض الناس يقول لك لو أساء إلي أحد أنا أحسن إليه، منهجي هكذا. لا، نحن ممكن أن ننفعل فنبادر بالإساءة والأذى قبل أن يؤذينا أحد. يقول لك تغدى فيه قبل ما يتعشى فيه، هذه أمثالنا نحن كذا، يتغدى فيه قبل ما يتعشى فيه. أما لا، نسامحه ونعذره، هذه أمور ثانية، كأنه ما درسناها ولا ما تعلمناها. وهذا هو الغلط اللي نعيشه واقعا ومعاملة. الكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. أنت ماشي، أنت راكب سيارة، أقول أنا ماني ماشي في السيارة، السيارة تمشي، تستهلك بترول، تستهلك عجلات وإطارات، ولك أجر بقدر الخطوة، ليس معناها حرفيا إذا كنت راكبا أو كذا ليس لي أجر. لا، الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الأشياء الأساسية الأولية ثم يقاس عليها ما حصل من تطور. فإذا كان بكل خطوة أخطوها لي صدقة، وفي رواية لي حسنة ورفع درجة ومحو خطيئة في خطواتي إلى المسجد، معناها كم لي أنا من الصدقات. كلما مشيت أكثر وكلما ذهبت أكثر من أجل أن أستفيد ولو كلمة لأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. الصدقات نحن أحوج ما نكون إليها للأسف، يعني النفس مولعة بحب العاجل، هذه كما قال أحدهم قديما، النفس مولعة بحب العاجل، لما يكون حاجة مستعجل والله أفضل من يعني درهم الآن أفضل من 10 أو 15 بعد يوم يومين، يعني معناها أعطيني شوية فلوس الآن والآخر هذه لما نصل لها الله كريم إن شاء الله يعطينا. لا يا أخي، نحن ما يدرينا أننا سنعيش عمرا طويلا أو قصيرا، لماذا نستعجل الخير؟ الله يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كل شيء عندنا سينتهي يزول سواء انتفعنا فيه أو لم ننتفع، وكثير من أموالنا ستبقى بعدنا، إذن هي ليست لنا، هي لمن يأتي بعدنا، يعني لوارثينا، إنما مالنا نحن، ما أكلناه فانتفعنا به، ما لبسناه فانتفعنا به، ما تصدقنا به فانتفعنا به. هذه 3 أصناف هي مال الإنسان، وقد بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم مالي مالي حرصا وطمعا عليه، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى وتصدق فأبقى. إذن لماذا لما سأل أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، استغرب الصحابة أنه يسأل أسئلة عظيمة بوحي من الله، ما في أحد يحب مال الوارث اللي يجي بعده أكثر من ماله هو، ولا يحب مال ابنه اللي يأخذ أكثر من ماله هو. قال يا شاء الله كلنا أموالنا أحب إلينا من مال وارثه. قال مالكم ما قدمتموه ومال وارثكم ما أخرتموه، بكل بساطة. ونحن نعمل على عكس ذلك، مالنا الذي نقدمه فنلقاه أمامنا، أما الذي نؤخره ليس لنا. ما قدمناه بمعنى ما قدمناه لله زكاة وصدقة وإحسانا ومعروفا ومساعدة وما إلى ذلك من صنوف البر والإحسان، ومال وارثنا ما تركناه ما أخرناه. فهذه مجالات الصدقة التي يبينها عليه الصلاة والسلام، تميط الأذى عن الطريق صدقة، رأيت حجرا، رأيت زجاجة، رأيت شوكا، رأيت أذى يؤذي المارة أو السيارة أو غيره فحملتها منهجية، والله أنا لا أريد أن يتعثر أحد بها ولا أريد أن أنا أتعثر، لا أنا ولا سيارتي، إذا أحملها إذا استطعت، إذا كان من السهل والميسر علي، هذه له صدقة فيها. الله عز وجل يعلمنا نظافة البيئة وإزالة الأذى من كل أصناف الأذى لكل أصناف البشر، حتى ولو من طريق حيوان، فلنا بذلك أجر عظيم عند الله، يفتح لنا النبي عليه الصلاة والسلام باب الصدقات الكثيرة التي قد نحتقر بعضها أو لا نعرفها، لكن بالنية وبالقصد الحسن يكون لنا فيه أجر. وفي الحديث الآخر، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أي ينقل خيرا أو يقول خيرا، وكذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. والشخص الذي يقول والله لا أفعل، صاحبه يترفق به ويستلطفه، يقول يا أخي كذا وأعطيني أو سامحني أو إلى آخر من هذه الأمور الخلافية بينهم، يقول والله لا أفعل. ليه تحلف؟ متألي أي الذي يحلف بالله أنه لا يفعل الخير؟ لماذا؟ أنت افعل ما فيه خير لك ولصاحبك، تنل الخير عند الله عز وجل عندما تعفو أو تسامح أو تصفح، فإن الله يعفو عنك ويسامحك ويصفح ويقول لست أكرم مني، أنت يا عبدي أنا الجواد الكريم، فيعطيك أضعاف أضعاف ما أعطيت خلقه. نسأل الله أن يوفقنا ويستعملنا فيما يرضيه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نعيش دقائق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نور وضياء وهدى لكل مسلم متبصر. يقول المصنف رحمه الله: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وعن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة، ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر. الحديث متفق عليه. والعتل الغليظ الجافي، والجواب هو الجموع المنوع، يجمع المال ويمنع إنفاقه، طامع شحيح جواب. وقيل الجواض الضخم المختال في مشيته. إذن أهل النار كل عتل، عتل غليظ وجافي وطامع وشحيح، أو ضخم متكبر جواب، مستكبر واضح أنه يشمخ على الناس. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال الرجل: هذا رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل أو مثل هذا، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا أو ذاك. متفق عليه. هذان الحديثان أيها الإخوة يبين فيهما النبي صلى الله عليه وسلم أن مقاييسنا نحن تختلف عن مقاييس الحق الذي أنزله الله سبحانه. مقاييس البشر ظاهرية مادية، ينظرون إلى ما يبدو لهم من أحوال الناس، هذا من ناحية. الناحية الثانية يبين لنا الحديث الأول أن الناس الذين نراهم في الدنيا أهل كبر وأهل مكانة بعيدا عن الدين، هؤلاء بعيدون عن الخير، بعيدون عن مرضاة الله تعالى. لماذا؟ لأنهم فيهم صفات أهل النار، فيهم صفات التكبر، فيهم صفات الطمع، فيهم صفات الشح، فيهم صفات الخيلاء. فالمؤمن خلاف ذلك. الله كتب لأهل الجنة أهل الرحمة والمسكنة وأهل الضعف والفقر وأهل الخير والصلاح، أما أهل القوة والبطش والظلم والعدوان هؤلاء ليسوا من أهل الجنة. أهل الجنة كل ضعيف متضعف، لكنه لو أقسم على الله لأبره، لأنه صالح صادق ملتزم أوامر الله، يخاف الله، يخاف الله في السر والعلانية، يراقب الله ويقول: إني أخاف الله رب العالمين. الناس لا يأبهون له ولا يكيلون بمكياله، وليس له وليس عنده دنيا، لأن الناس مقاييسهم الدنيا، عنده دنيا إذن هو عظيم، هذه نظرة أغلب الناس. لذلك مما يقول الشاعر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. وقال أحدهم: يمشي الفقير في مقاييس الدنيا وعند أكثر الناس، يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابه، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا غاديا نبحت عليه وكشرت أنيابه. يعني حتى الحيوانات تعرف وين الدسم، وين الخبز، وين الأكل. لذلك أكثر الناس ينظرون هذه النظرة. قال أحدهم: إن الفقير إذا تكلم، أو إن الغني إذا تكلم بالخطأ، الغني يتكلم بالخطأ، قالوا: أصبت، أصبت يا فلان يا أبو فلان، أنت الحق وقولك الحق ومنك الحكمة. أنه غني يحدث الأبيات وذكروني إن نسيتها. المتنبي معروف الشاعر، ذهب إلى السوق يشتري خضارا في زمانه، فوقف عند بائع بطيخ، قال: بكم هذه الكومة؟ قال: هذه بعشرة دراهم. قال عندي 5، ألا تبيعني هذه بخمس دراهم؟ قال لا، 5 لا، لا يمكن. ويساومه ما في فائدة. وإذ بي أقبل من رجل من بعيد ذو جاه ومال وغنى، فركض إليه صاحب البطيخ قال له أهلا أبو فلان، تعال تعال خذ هذه الكومة بثلاثة دراهم محمولة إلى بيتك. أعوذ بالله، وكان يساوم على 5 ما يقبل ويطلب 10، صار بثلاثة ومحمولة إلى بيته. فوقف المتنبي في دهشة كأنه قد تبسمر مكانه، إلى أن ذهب وحمل البطيخة إلى بيته الغني ورجع إلى مكانه. قال ما هذا؟ قال ماذا؟ قال أنا أطلب منك وأعطيك 5 وغير محمول أنا أحمله، تبيعه بثلاثة محمولة. قال ألا تعرف من هذا؟ قال من يك؟ قال هذا عنده 100,000 دينار. قال وماذا تنفعك 100,000؟ قال يكفي أن عنده 100,000. طيب إذن هذا يحترمه، ولو لم يصل إليه من خير شيء لعله في يوم من الأيام يتذكره، لأنه باعه بطيخ بثلاث دراهم محمولا إلى بيته. يا إن الغني إذا تكلم بالخطأ قالوا أصبت وصدقوا ما قال، وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخطأت يا هذا وقلت ضلالة، يصيروا دقيقين وأيضا عندهم ميزان. قالوا أصبت وصدقوا ما قال، وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخطأت يا هذا وقلت ضلال، إن الدراهم في الأماكن كلها تكسر الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي الحسام لمن أراد نزالا أو قتالا. هذه كل موازين باطلة لا قيمة لها، لا وزن لها عند الله، هي مؤقتة في الدنيا وعند نظر القاصرين، أما أصحاب النظر الصحيح إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من وزنه عند الله كبير كما بين عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني. وموقفه عليه الصلاة والسلام موقف المعلم الذي يوحى إليه ويؤمر بأن يبلغ، لا يظنن ظن أن هذه غيبة، يسأل أحد أصحابه ما تقول في هذا، يريد أن يلقن الأمة درسا، هو لا يذم هذا ولا يمدحه، إنما يبين أن هذا ما تقول فيه. فالأول كان من أشراف الناس، رجل ذو جاه ومكانة، فبين له الرجل أن هذا في ميزان الناس حري إذا خطب أن ينكح، لو خطب بنت أي إنسان يقول له أهلا وسهلا ونتشرف، وإن شفع أن يشفع، دخل في أي قضية على الرأس والعين، قولك لا يرد، وإن قال أن يسمع لقوله لأنه ذو مكان الناس يحترموه. فسكت عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أن هذا الميزان خاطئ. ولما مر رجل آخر من الفقراء ما تقول فيه؟ قال هذا من فقراء الناس، فقراء المسلمين، إذا خطب من أي واحد يقول لا ما يعطوا، تقدم يقول هذا مرتب 1,000, 2,000, 3,000 من يعطيه اليوم؟ لكن لما يتقدم واحد عنده عمارات وعقارات وعنده فلل وشركات، لأن هذا ممكن يعطوه البنت مجانا، لأنه راح يجيه من الخيرات أضعاف المهر المطلوب، ذاك سيعطي من أطواق اللؤلؤ ملايين والماس وغيره. فجاء محل البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان في حقه مطلوب، أن يبين للأمة في وقت البيان ولا يؤخره. فبين عليه الصلاة والسلام لما رأى تقويم الناس للرجلين الغني والفقير، ذو الجاه والضعيف، قال هذا الضعيف الذي لا يزوج ولا يشفع ولا يسمع لقوله خير من ملء الأرض مثل ذاك أو مثل هذا الذي سبق. هذا الميزان الحق، خير من ملء الأرض، يعني لو كانت الأرض مليئة بأمثال ذلك الشريف الوجيه لا يساوون هذا الفقير عند الله. لاحظوا كيف يجب أن ننظر، وكيف يجب أن نقوم الناس، وكيف يجب أن لا نخضع لموازين المادة وطغيان أقيسة الماديين. وهذا ما يعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بأن يجعلنا من أهل التقوى وأهل الخشية وأهل الحفظ وأهل العافية وأهل السلامة من كل فتنة ومنكر ومعصية، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نعيش دقائق مع حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام متعبدين الله عز وجل بدراسة هذا الهدي النبوي، سائلين المولى عز وجل أن يضيء به حياتنا وقبورنا وآخرتنا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الذين تكلموا في المهد وهم صغار بعد الولادة ثلاثة، عد منهم أولا عيسى بن مريم، والثاني صاحب جريج، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقص قصة صاحب جريج وجريج. وفي هذه القصة عبرة أيها الإخوة وعظة لنا في كل حياتنا. يقول عليه الصلاة والسلام: وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فقالت أي أمه: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. إلى هنا أيها الإخوة نأخذ دروسا قبل أن يطول الحديث ونرجع إليه. الدرس هنا أن جريج رجل عابد، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عابد، لم يصفه بأنه عالم. وعباد بني إسرائيل غير العلماء، وحتى في هذه الأمة يوجد عباد علماء وعباد غير علماء. فكان رجلا عابدا أي كثير العبادة، اتخذ صومعة في جبل، يتخذون هكذا أماكن معزولة عن الناس وأسواقهم وأحوالهم. أتته أمه تزوره، طبعا كان اللازم أن يزور هو أمه، أن يذهب هذا الإنسان ليزور أمه، يجب على الشباب أن يزوروا آباءهم وأمهاتهم أحياء وأمواتا، وأن يسلموا عليهم وأن يدعوا لهم. فلما جاءته أمه نادته: يا جريج. كان يصلي، والصلاة نافلة ليست فريضة، يصلي النافلة. لذلك العلماء يقولون إذا نادت الأم ولدها وهو يصلي الفريضة فليتابع في الفريضة ولا يقطعها ولا يتكلم، وأما إذا كان يصلي النافلة فليجب أمه إذا عرف أنها تغضب، إذا عرف أن الأمة تغضب إذا لم يجبها في النافلة فليجبها، أما إذا عرف أنها تقدر أنه في صلاة ولا تغضب فيتم الصلاة، إتمام الصلاة أولى. إذن ينظر إلى حال أمه، هل تغضب إذا لم يرد عليها في النافلة؟ ثلاث مرات في ثلاثة أيام تأتي أمه تزوره تسلم عليه وهو في الصلاة. إذن هو كثير الصلاة، في أي وقت تأتي أمه تجده في الصلاة. طيب متى يجيبها، متى يكلمها، متى يستقبلها؟ ثلاثة أيام يقع في حيرة وهو في الصلاة يقول في نفسه: أي ربي، أمي وصلاتي، أمي تناديني وصلاتي أنا فيها، فماذا أفعل؟ يتحير فيستمر في صلاته ولا يجيب أمه. في آخر مرة في الثالثة دعت عليه، غضبت أمه ولم تتحمل، قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وانظروا إلى هذه الدعوة في بني إسرائيل كيف أنها دعوة خطيرة جدا، ومع ذلك يتهاون الناس اليوم في النظر إلى وجوه المومسات والعياذ بالله. المومسات البغايا، النساء اللواتي لا يخفن الله إنما يرتكبن المنكرات والفواحش. دعت عليه أمه أن كل هذه الصلاة، كل هذه العبادة أنا أناديه ثلاثة أيام وهو يصلي، دعت عليه بنقيض ما هو فيه، أنه خليه ينتقل إلى العكس، بدل ما هو في الصلاة فلينتقل إلى وجوه المومسات والعياذ بالله. دعوة خطيرة جدا. فماذا حصل؟ فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. بنو إسرائيل ذكروا هذا الإنسان صاحب العبادة والتبتل والانقطاع،
وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت إن شئتم لأفتننه. وهنا نجد أن أهل الباطل والمنكر بالمرصاد لأهل الحق، وعلى أهل الحق أن يتنبهوا، على المسلمين، على المؤمنين، على الذين يخافون الله أن يتنبهوا أن الشيطان لهم بالمرصاد، أن أصحاب الخبث والخبائث والمنكر والفواحش لهم بالمرصاد، أن يحتاطوا، أن لا يتساهلوا في دين الله، أن لا يقعوا في الحرام. فهنا امرأة تتحدى هذا العابد، إن شئتم لأفتننه، وأناس يتراهنون أيضا على هذا، فتعرضت له فلم يلتفت إليها. ثبت في الامتحان وابتعد عن الحرام وخاف الله سبحانه، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، راعي عنده شياه يدور حول الصومعة ويرعى مواشيه هناك، فأمكنته من نفسها فوقع عليها أي الراعي، فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج. افتراء وبهتان، فشلت في غوايته، فلا تريد أن تفشل أيضا في إلصاق التهمة فيه، تريد أن تثبت أمام الناس أن البغي قد انتصر على الحق، وأن الفحش قد غلب الطهر. فأتوه، أي الناس من بني إسرائيل، وخاصة من يريد أي حجة على الصالحين، هناك في كل زمان ومكان من يريد تشويه صورة المسلمين، ومن يريد نسبة العيب والفحش والمنكر، ولو بالإشاعة، ولو بالظن السيء، ولو بتقاذف التهم والافتراء. لماذا؟ لأن أهل الباطل والمنكر لا يسرهم أن يروا أهل طهر ونقاء. لذلك قوم لوط ماذا قالوا؟ أخرجوهم، أي لوط ومن معهم من المؤمنين، أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس، ما قالوا إن أناس ضالون أو عاصون أو يعني مرتكبون المنكرات، لا، قال إنهم أناس يتطهرون، يعني أناس أهل طهر ونقاء، طلعوهم غير مناسبين لوضعهم الأول، فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، وهذا هو الابتلاء. ابتلاء أهل الصلاح والالتزام، لا بد من ابتلاء ولا بد من شدة ليصبروا، فأشدكم بلاء الأنبياء. ألم يتهم الأنبياء في دينهم، في عرضهم، في عقلهم؟ اتهموا بكل ذلك. فإذا كانوا هم براء وكانوا هم صالحين، فلا يهمهم قول الناس، يكتفون بعلم الله فيهم ويكتفون بحقيقة أمرهم. جعلوا يضربونه، فقال ما شأنكم؟ هو لا يدري ما الذي حصل، لما هدمت صومعته، لما أخرج، لما ضرب، ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك، أنت فعلت كل هذا وتقول ما شأنكم؟ تريد أن تتجاهل ما نسب إليك؟ قال أين الصبي؟ وهنا يظهر لنا ثقة أهل الإيمان وثقة أهل الصلاح وثقة أهل التقوى، هم واثقون بربهم، واثقون من نفسهم، واثقون من صلتهم بالله، وإن كان أخطأ في تقديم صلاته على أمه، لكنه طاهر لم يتلطخ بخبث. أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي. يريد أن يوثق الصلة بالله، يريد أن يقدم بين يدي تضرعه ودعائه وطلبه أن يظهر الله براءته، يقدم صلاة خضوعا سجودا، فصلى. وهنا يذكرنا موقف جريج بقوله عليه الصلاة والسلام، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لجأ إلى الصلاة، إذا اشتد عليه كرب، وهكذا يجب أن نكون، إذا نزلت مصيبة، ضاق علينا الأمر، رأينا مكروها، نفزع إلى الصلاة، لا ملجأ لنا إلا إلى الله، لا مفزع لنا إلا إلى الله، لا نذهب إلى هنا وهناك، إنما الله عز وجل هو الذي يحرك الدنيا كلها عندما يريد. فزع جريج، صلى ركعتين، فلما انصرف أتى الصبي، جاء إلى الصبي وهو رضيع عمره أيام، فطعن في بطنه، عمل بأصبعه هكذا يخاطبه وقال يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله الصغير الذي عمره أيام في المهد، قال فلان الراعي. فسمع الناس كلهم سؤال جريج وكلام من في المهد، ليس بعد هذا السماع دليل ولا ولا حجة ولا بينة، أقوى بينة وأقوى حجة أن يسمع الناس المتهمون براءة الرجل من طفل صغير لا ينطق. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وهذا التمسح هو التبرك لما رأوا من طهره. وهنا يشهد الحديث وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يشهد على مشروعية التبرك بالأنبياء والصالحين من هذا الحديث وغيره. يتمسحون بجريج لماذا؟ لأنه ثبت لهم طهره وثبت لهم براءته بإنطاق الله للغلام. فإذا من كان على هذه الشاكلة وعلى هذا المنوال يقبل ويتمسح به. وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا. وهنا التواضع، هنا الزهد، هنا عدم الاستغلال، هنا عدم التجارة بالدين، قال لا، أنا لست تاجر ولا شيء من هذا، لا، أعيدوها من طين كما كانت. هو على منهجه وعلى خطته وسيره إلى الله. ففعلوا وبين صبي. إذن انتهت قصة جريج هذه، حيث بين عليه الصلاة والسلام في جوامع كلمة ما الذي حصل. ثم يذكر الثالث الذي تكلم في المهد. إذن أولا عيسى بن مريم، الثاني غلام جريج، الثالث وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله. الله أكبر، شوفوا آيات الله سبحانه وتعالى، هذه حصلت في بني إسرائيل. ومعنى ذلك لا يمنع أن يحصل، يعني ليس قصدي كلام في المهد، إنما يحصل خوارق مثل هذه في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فلماذا يستغرب البعض الكرامات والخوارق؟ امرأة من بني إسرائيل مغمورة لا يعرفها أحد، تحمل طفلا رضيعا وهي فقيرة مسكينة، وهي ماشية تحمله يرضع من ثديها الصغير الذي لا يتكلم مثله، رأت رجلا يركب دابة فارهة، مثل ما قلنا اليوم سيارة من أفخم السيارات وآخر الموديلات، وهذه امرأة تمشي في الشارع لا سيارة لها ولا أحد يركبها، نظرت فرأت شخصا كبيرا عظيما، وهذا ابنها تنظر إلى مستقبله بعين فيها أمل، لكن من أين له أن يكون مثل هذا؟ قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، اجعله رجلا كبيرا يركب هذه السيارة الفخمة، عنده هذه الأموال والوجاهة والمنزلة، تريد لابنها مستقبلا زاهرا. لكن الله عز وجل أنطق الولد في الحقيقة، أنطقه وهو في المهد، ترك الولد الثدي. انظروا كيف يصف النبي صلى الله عليه وسلم الحالة، ترك الثدي لما سمع أمه تدعو هذا الدعاء، ونظر إلى من؟ إلى الرجل الذي يركب الدابة، وكأنه طفل يعني يفهم، ولو رجل يعقل ويعي، قال اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثدي أمه فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى رسول الله، أي الصحابي الذي يروي هذا الحديث وهو أبو هريرة، يقول كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه، بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترك ثدي أمه ونظر إلى الرجل وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثدي أمه يرضع، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه في فيه يرضع الثدي، يبين كيف جعل الغلام يرتضع ثدي أمه ثانية. فجعل صلى الله عليه وسلم يمص أصبعه تشبها أو تشبيها وتمثيلا للناس بالغلام، وكأنه عليه الصلاة والسلام يرى تلك الحالة وذلك المشهد. قال ومروا بجارية وهم يضربونها، أمه هي تحمله، مرت على مشهد آخر، جارية امرأة اجتمع حولها الناس يضربونها ويقولون زنيت سرقت، متهمة بالمنكرات والفواحش، وهي تقول أي الجارية حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا يبين لنا مشهد المظلومين في كل زمان ومكان، كيف أنه قد يظلم الإنسان ويتهم وهو بريء، فليس له إلا أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل. وقالها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما اجتمع له الأحزاب، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاهم الله، كفى إبراهيم شر النار وجعلها بردا وسلاما، وهزم الله الأحزاب حول المدينة. كذلك هذه الجارية المتهمة المضروبة قالت حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه، أم الغلام الرضيع، اللهم لا تجعل ابني مثلها، يعني خافت من مثل هذه الحالة، أنه كيف أنها تضرب وتتهم ويقال لها فعلتي وفعلتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، مشهد مؤلم. فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الغلام، ترك الرضاعة، ونظر إليها أي إلى الجارية التي تضرب، فقال اللهم اجعلني مثلها. سبحان الله، كيف يعني اجعلني مثلها؟ في براءتها، اجعلني مثلها في طهرها، اجعلني مثلها في هذا الابتلاء حتى أنال الدرجات العالية عندك، لأنه أشدكم بلاء الأنبياء ثم الصالحون الأمثل فالأمثل. قال اللهم اجعلني مثله. فهنالك تراجعا الحديثة، مين؟ الأم وطفلها. ليس فقط هذه الكلمات اللي قالها الغلام في المهد، لا، أمه رأت منه هذين المشهدين، تراجعا الحديثة أي بدأ كل واحد يكلم الآخر، الأم والطفل الصغير. قالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. إذن الأم تعترض على طفلها كيف يخالفها، فماذا قال؟ قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. عرفه الله بجبروت هذا الرجل وطغيانه وتكبره وظلمه. وإن هذه أي الجارية يقولون لها زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها، أي بريئة مما تتهم به. متفق عليه الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا ويطهرنا ويحفظنا ويحسن ختامنا ويرزقنا صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.